كشهادة ملكاء يمنع الكفر لكن ما مات عنه، هذا ربما يهجى فيما بعد. لكن إنسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إذا آخر لحظة من حياته ما علم أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول الاحتياط إيش؟ ألا تشهد، ألا تشهد، فإن شهادتك له بالنار إن كان من أهلها لا لم تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من أهل النار. لهذا نرى الشهادة في النار لكافر على قيد الحياة لا تجوز، لا شك لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له في النار إيش؟ احتياطا احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. نعم. طيب يقول ومن شارع الوقت انتهينا. قال ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان مرة ما دينه من نبي، ثلاث مسائل، وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته الصغيرة المباركة وهي إيش؟ ثلاث رسول. نعم أو رسول ثلاثة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، يثبتهم بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قول يثبت في الحياة، الظاهر أن في الحياة متعلقة بيثبت، يعني الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، يثبتهم في الحياة، وهذا أحسن من أن نقول أنها متعلقة بالثابت، فلنقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان من حقا تثبت أقدام فالإسلام أعطيق فيقول نشعور في الجمعة أن العلم وأن رب السماء لكن تذيب الشيخ قال عند رب المرزقون. هل يمكن أن تقول فلان شهيد وإذا قال لك هل هو منها جنة تقول لا؟ إذا قلت لا فقد تنقض، وإن قلت نعم شهدت له بالجنة. أن يكون في الجنة ما في شيء إذا شهدت له بعينه. وكما قلت لكم ما يعني هذا حقيقة الشهادة في مثل هذه الأمور إن كان مستحقا لها فهو أهل لها سواء قلت أو ما قلت، وإن لم يكن يستحق الله فتقرا بما تقرا منه. نعم. ارفع صوتك على
الجواب على عند بعض اهل السنه سمي بعض الائمه في الجنه.
طيب هذا سؤال مهم ونتعرف له الان. بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان الامه اذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة يعني من أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له، مثل العلم مثل الأربعة مثلا سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليه، قال إنه يجوز أن نشهد له في الجنة. نعم. واستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجبت، قالوا يا رسول ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا التعريف، وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليها والقصد فيه. وأنا أقول لكم وأكرر أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفق الأمة على الثناء عليه بين من الجنة، فأنا الآن بين الإثم والسلامة، ما هو بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجح، بين الإثم والسلامة. وما لوم أن الإنسان سوف يرجح إيش؟ جانب السلام على جانب على احتمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة. نعم، ولكن شهادة لهم بالجنة لا توجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها. والسلام أسلم. نعم، الرؤيا قد تكون حقا اذا وجدت للقران ويعمل بها، واما اذا لم تكن قراء او كانت تخالف الاسلام فلا يعمل بها. لو جاء الانسان مثلا وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وهارب كلمته وكلمني وقال يا فلان انت في ايام الكير يشق عليك قيام صلاه الفجر، فلا حرج عليك ان تؤخرها حتى تقوم مما يعنيك. قلنا رايت الرسول حقا فقال حقا، نقبل هذه الرؤية؟
لا.
ليش؟
مخالفة للشرع.
مخالفة للشرع. لكن الرؤية التي تؤيد بالقرائن ويخالف الشرع أو يؤيدها الشرع هذه لا بأس بها. ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس الشماس رضي الله عنه، وتعرفون قصته أنه كان جهوري الصوت وهو من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام، كان جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تدعوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، انحبس في بيته وجعلته ما استطاع أن يواجه الناس خوفا من أن يكون عمله قد حبط وهو لا شيء، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه منذ أنزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي، فأرسل إليه رسولا وقال له بشرى إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. شوف الخوف من الله هو شاطئ السلامة، هو شاطئ السلامة، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. بشرى بهذه البشرى، عاشر رضي الله عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعة اليمامة، ونشهد له بالجنة لقد الرسول يدخل وتدخل الجنة. لكنه لما قتل مر به أحد الجنود وكان عليه درعا، فسلب درعه ووضعه في طرف الجيش تحت برمة. ما ادري أحمد يعرف البرمة؟ ايش البرمة؟
دولة.
نعم، أين القدر من الخدم، وضع الدرع تحت هذا القدر وحوله فرس يستم، الفرس الذي يستم قالوا والذي يرفع تحت قوائمه، فرآه صاحب له في المنام وأخبره بالخبر، قال إنه مر بي أظنه قال فلانا، وأخذ الدرع ووضعه تحت بؤمة في طرف الله العسكر وحوله فرق فاستم، فإذا أصبحت فأرجو إليه. ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه الخليفة، فلما أصبح الرجل أخبر القائد خالد بن الوليد بالخبر، وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تماما تحت برمة وحوله فرس مستم. إذن هذه الرؤيا أويدت بإيش؟ في القرآن، في القرآن. فنفذت الوصية، نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذت وصيته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فإذا دل القرآن على ذلك فلا بأس. كذلك أيضا قال ابن المخيم رحمه الله في كتاب إعلام المقصرين، قال إن الشيخ الإسلام ابن تيمية أشكلت عليه مسائل في الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عنه فأجاب وأفتاه. وهذه من كرامات الله لابن تيمية رحمه الله. من جملة ما أفتاه فيه قال إنه تقدم إلى الجنائز نصلي عليها ونشك في إسلام الميت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالشر يا أخي، عليك بالشر، يعني اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام لولا أنه يشهد له ما جاء في كتاب السنة لقلنا لا يعمل به. الشاهد لذلك قوله في آية اللعان، والخامسة أن لعنة الله عليه إيش؟ إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل ذلك على أن تعليق الدعاء بشرط الاستحقاق جائز. انتهى الوقت.
فالأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تفاوت في الأمور الدنيا بظهور الفرق الكبير بينهما والله
المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر، وأن الفتنة بمعنى إيش؟ الاختبار والامتحان، بحيث يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. وذكرنا الدليل من القرآن والسنة أيضا في ذلك ظاهر، قال ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر. ودليله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة طيبين في العمل، يقولون متى؟ يقول حال توفيهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول ملائكة ادخلوا الجنة؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ألبى هنا للسببية، فإن قلت إنها للسببية سلم، وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا في القرآن الكريم آيات متعددة يقول فيما كنتم تعملون. نقول ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات، ألبى في الآيات إيش؟ للسببية، يعني بسبب العمل، والباء في الحديث للمعارضة، كما تقول اشتريت منك الثوب بدرهم، فهي للمعارضة. فلا يمكن احد ان يدخل الجنه عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنه بايش؟ بسبب عمله. والفرق ظاهر. لو ان الله تعالى اراد ان يعوض، والله لتخسرن خساره مؤكده. لو احصيت ما انعم الله عليه في نوع من النعم، في نوع واحد من النعم، لكان يستقرض ايش؟ جميع اعماله. النفس الذي لا يشق عليه ولا يتعب ولا يكلف، نعمه كبيره عظيمه لا يعرف قدرها الا من ابتلي بضيق النفس. هذه النعمه لو انها قوبلت في العمل، عملت كم نسبه عملت في الساعات؟ يعني 3 ساعات في المنيره، قد يكون 4 وقد يكون 5، وقد يستغرق الانسان وقته كله في طاعه الله حتى النوم ينام ليستعين به على طاعه الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم ايش؟ عباده. يعني حقيقه موفق يستطيع ان يجعل جميع اوقاته وحركاته واستكناته جميعها عباده. يستطيع ان اكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله. والله تعالى يخف من عبده اذا انعم عليه نعمه ان يرى اثره، اثر نعمته عليه. ينوي باكله وطعامه وشرابه، نعم باكله وشرابه، التقوي على طاعه الله. صار عبادي ولا لا؟ ينوي بذلك القيام بواجب نفسه، لان يعني الانسان يجب عليه ان يراعي نفسه، حتى انه اذا جاء وخاف الموت مش حكم الاكل، يجب عليه ان ياكل وجوبا. فإن قال لا ما يجب، قال أنا صابنا على الموت ما يخالف، ما يصير، يجب أن تأكل. واضح؟ إذن تأكل لتؤدي النفس حقا. صار أكلك الآن إيش؟ عبادة. اللباس تلبس الثوب لتستر عورتك ولتتنعم به بالوقاية من الفرد أو الحر. رحمك الله وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأس إلى آخر. المهم يا أخواني، والله يخوف علينا أشياء كثيرة تضيع علينا، كل بسبب الغفلة عن النية. وإلا فلو استحضرنا النية لكانت كل حركاتنا وسكناتنا إيش؟ عبادة نثاب عليها. أقول لو أن أحدا قابل نعمة الله نوعا واحدا من نعمة الله عليك بعملك الصالح، نستغرق كله. ثم نقول كما قال بعض العلماء، قال إن توفيقك للشكر نعمة يستوجب الشكر، لأن كثيرا من الناس حرم الشكر. فإذا أنعم الله عليك ووفقك للشكر النعمة واستعمالها في طاعة مولاك، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن ألبى في قوله بما كنت تعملون ليش؟ للسببية لا للعوض. ها؟ إيش؟ نعيد يا جماعة؟ أي أنا فاهم، هل نعيده ولا لا؟ طيب نعيده. العرب يقف الشاعر يتلو عليهم 50 بيت وينصرف ويحفظونه جميعا وانتاجه عن بيتين. يقول: إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب ما في ورقة؟ هذه ورقة. علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب وأعطني إياه. شوف عندي كتابتك عربية ولا إيش؟ ها؟ روسية؟ أعطني حط باللغتين عشان نشوف. طيب اسمع: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. هذا الشطر الثاني. البيت الثاني: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ هذا الشق الأول. وإن طالت الأيام واتصل العمر كتب وش كتب؟ خلاص ما شاء الله. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ بس أنا عندها في قواعد ممكن تراعيها. بارك الله فيك. طيب إذن ننتقل إلى الفقرة الثانية. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أي ملائكة؟ الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواحهم. هؤلاء في غمرات الموت أي في السكرات التي تغمرهم. يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجبا. فالجواب لو إيش؟ محذوف. ويحذف في مثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقدير. في إذ الظالمون في غمرات الموت. الظالمون هنا المراد بهم الكافرين. المراد بهم الكافرون لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والملائكة باسطوا أيديهم مادوها أخرجوا أنفسهم. سبحان الله. هذا يدل على أنهم شحيحون جدا في نفوسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله وعقاب من الله. فتنفر النفس، تتفرق الجسد هربا مما أنذرت به، فيقول: أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها. وتصور هذا المشهد وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. ثم قال: اليوم تجزون عذاب الهين. اليوم هنا أل للعهد الحضوري. اليوم أي يوم تأتي الملائكة بقبض أرواحهم، تجزون عذاب الهون أي عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. لسببين: الكذب على الله، والاستكبار عن عبادة الله. والب هنا للسببية. هذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. وهناك أدلة. أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له. كل مسلم يقول في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فعذاب القبر متواتر تواترا لا نظير له. يعني جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، لأن عذاب القبر كل الناس يقولونه. يعني يشبه أن يكون تواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير. كل إنسان يقول في صلاته: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يقول: والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا. من المؤمنون؟ الذين يؤمنون بالغيب. وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا. يعني بعض الناس والعياذ بالله أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر، وقال: كيف يكون هذا؟ نحن نحفر القبر ثاني يوم أو أول يوم نجد أن القبر هو لم يوسع وليس فيه أثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن، وما أشبه ذلك من الأمور. يقيسون أمور الدنيا بأمور الآخرة بأمور الدنيا. هؤلاء ليسوا بمؤمنين. هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا مؤمنين بالغيب. المؤمن بالغيب أن يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا، هذا المؤمن. لكن هؤلاء والعياذ بالله قوم ملحدون لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. فنقول: نحن لا نعارض هذا بما نشاهده في الدنيا، لأن أمور الآخرة من أمور لا تقاسوا بأمور الدنيا لظهور الفرق. والفرق ظاهر. على أننا نقول لهؤلاء: أليس الواحد منكم في منامه يرى في الرؤيا أنه قد زار أصدقاءه، وأنه قد وصل البلد الفلاني، وأنه جلس، وأنه قام، وهو على فراشه لم يتغير حتى لحافه لم يسقط عن ظهره، ومع ذلك يرى الشيء كثيرا، مع أن تعلق البدن الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا للروح في حال الوفاة الصغرى، فما بالك في الحياة الكبرى، قصد في الميتة الكبرى. فالمهم يا إخواني أنه يجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن نؤمن ونسلم، ولا نقول كيف ولماذا. يوم القيامة الناس في صعيد واحد، ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة ليس عندهم نور، والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا. ولهذا قال: لظهور الفرق الكبير بينهم. والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد. والمنكر والمتردد، المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وهذا حق ولا أشكال فيه، والملحد يتردد أو ينكر. انتهى الوقت. فصل: ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. نؤمن بالقدر خيره وشره لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه الخمسة والحمد لله كلها تكلمنا عليها، كلها سبق. بقي السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله، وقوله خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته ويقتضيه علمه. فالمقدر للخير هو الله، والمقدر للشر هو الله. انتبه، كل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وكفر وإيمان، كله من الله عز وجل. ما في شيء خرج عن ملكه، لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله. نقول نعم يكون الشر من الله، لكنه ليس إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح: والشر ليس إليك. وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله. الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي اتى الله عز وجل شرور خلقها من؟
الله.
الحريق الذي يتلف أموالا وأنفسا شر خلقه الله. العواصف المدمرة خلقها الله. الفيضانات المغرقة خلقها الله. الأوبئة المهلكة خلقها الله، وكلها شر. المعاصي والكفر والإلحاد والتقاحم بين المؤمنين والكفار شر، لكن خلقه من؟
الله.
طيب، إذن كل شيء من الله، لكن الشر ليس إليه، بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله، ليس شرا بالنسبة لفعل الله. ليش؟ لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة، فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. واضح يا أخوان؟ واضح. الإنسان قد يصاب بالمرض يتأذى به ويشق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته، أليس كذلك؟ كثير من الناس استقاموا حين ابتلوا ببلاء. حدثني رجل أنه كان من أشد الناس حالا، لا يصلي ولا يتحاشى عن زنا ولا عن مخدرات ولا عن خمر، سبحان الله، فأسقى بمعنى الكلمة. فمات أبوه، مات أبوه اللي كان عاجزا عن تربيته، مات أبوه. يقول سبحان الله، لما مات أبي وعرفت المصيبة آمنت، آمنت، سبحان الله العظيم، آمن لأن عرف الله عز وجل، آمن واستقام وصار إلى أن حدثني من الملتزمين الذين نشهد لهم رسول. إذن هذه المصيبة التي حصلت في فقد أبيه صارت إيش؟ صارت خيرا له، صارت خيرا له. كذلك الإنسان مصاب بالمرض بعد الصحة، لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض أبدا. أنت الآن والحمد لله تتنفس بسهولة، تتكلم بسهولة، تأتي تقضي حاجتك بسهولة، لكن لو أصبت بعائق بضيق نفس عرفت قدر نعمة الله عليك بالنفس أو لا؟ نعم. لو أصبت بحبس البول عرفت قدر نعمة الله عليك بسهولة في إخراجه. لو أصبت بثلث البول عكس الحبس إيش؟ عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على حبسه. إذن الشرور التي تكون في مفعولات الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله، بالنسبة لفعل الله فعل الله كله خير، والشر في المفعولات. انتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكل عليك قول الرسول تؤمن بالقدر خير وشر. إذن تؤمن بالقدر أي تؤمن بالمقدور خير وشر، أما القدر الذي هو تقدير رب عز وجل فوالله إنه كله خير، كل خير. طيب وجود الشيطان خير؟
نعم.
عجيب، خير؟ نعم. لولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعات، لأن الذي يجاهدنا على الطاعات هو الشيطان، ولا يوسوس لنا بالمعاصي والشيطان، ولا نعرف قدر النعمة إلا بذلك. لولا الشيطان ما كان هناك كافر ولم يستقم الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مجرد الأفاعي السباع وجودها خير ولا لا؟ لكنها هي شر، لكن وجودها لتعرف بذلك قدر نعمة الله عليه. الأفعى ما هي بالنسبة للبعيد؟ الأفعى والبعيد وش النسبة بينهما؟ الأفعى كذيل البعيد، كذيل البعيد. وما ذلك الأفعى لو تمسك لأهلك. البعير تأتي إليك منقادة بكل سهولة، الصبي الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة، يبركها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرب. تكون تتجرب تعرف الطعام، تعرف الطعام ما على فعله أبدا، بهذا تعرف قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء كثيرة يقول شرحها. لكن المهم أن نؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بإيش؟ بتقدير الله عز وجل، من خير أو شر. تؤمن بالقدر خير وشر. المعاصي بتقدير الله. أفهمتم؟ العجب أن المعتزلة الذين ينزهون الله عز وجل قلوب المعاصي من فعل العبد وليس من الله. وقال قائلهم مرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. أنت لا قلت سبحان الله العظيم، سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله قال في كتابه: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يزين الزاني ليس بتقدير الله، فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. خصمه أو لا؟ خصمه، لأن إذا قلت المعاصي من مخلوقة الله صار في ملك الله ما لا يريد، وصار ملك الله قاصرا لم يعم كل شيء. طيب انتهى الوقت؟
نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه. إذن الله عز وجل عالم بكل شيء، حتى الذي لم يقع هو عالم به. لكن هنا إشكال، قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل. ونحن نقول إن علم الله أزلي سابق، فكيف نجيب عن هذه الآيات؟ نقول الجواب عن هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أن علمه فيها بعد وقوعها علم في وقوعها، وعلمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وبينهما فرق. أنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن الظهر الساعة 12:10 هذا علم به قبل وقوعه، فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجددا لأنه سبق أن يعلم بذلك، لكنه علم به بعد وقوعه. فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وعلمه فيها بعد وقوعها علم بأنها واقع. هذا واحد. الوجه الثاني وهو أسد، أن نقول علم الله بها قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وعلى هذا فقوله حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن هذا المبتلى لم يوجد أصلا، لم يوجد. إن الله علم أن العاصي سيعمل هذه المعصية قبل كل شيء، علم أزل لا يزال في نفس الله عز وجل قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي عصى الله، لكن علمه بعد المعصية هو العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. قلنا ذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، هذا القدر نؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. انتبه لهذه الجملة الثانية: اقتضته حكمته، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. اعلم أن كل شيء يقع من الكائنات، وأن كل شيء يحكم الله به من المشروعات، اعلم أنه على وفق الحكمة. وإذا آمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه. انتبه يا أخي لهذا، لأن الإنسان لقصور علمه قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف للحكمة، قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف للحكمة. نقول إنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء مخالف للحكمة فاتهم إيش؟ رأيك، اتهم رأيك، لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم من الحاكمين. فلا يمكن يوجد شيء من الكائنات أو شيء من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة، ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر، واجب. لو لم يفعل ذلك ما رضينا بالله ربا، الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة، إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعدها. ولهذا نضرب لكم مثلا صغير، الإنسان يريد شيئا من الأشياء أحيانا ثم يجد موانع تمنعه من فعله أو مقتضيات تقتضي أن يفعل غيره، فتجد يندم ويتكبر. وإذا بالأمر يكون الخيرة فيما اختار الله، يعلم أنه لو فعل الأمر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه، لكن الله قدر الأمر على خلاف ما يريد لحكمة وهي من مصلحة العالم. ولا أبيه لقوا ذلك في يومياتكم أو في شهوركم أو في سنواتكم أو في أعمالكم أو لم يقع منكم شيء من ذلك. واقع واقع، أنا أحدثكم عن نفسي، أحيانا أريد شيئا وأصر عليه وإذا لم يتيسر لي ندمت، ثم إذا بالأمر تكون الخيرة فيما لم أريد بل فيما جرى. إنسان مثلا نقل في وظيفة من بلد إلى آخر، تجد يتكدر وكيف أذهب عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعلم، ثم يقدر له في هذا البلد. إنسان مثلا نقل في وظيفة من بلد إلى آخر، تجد يتكدر وكيف أذهب عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرف، ثم يقدر له في هذا البلد أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل، أو يكتسب مالا وغنى لم يكن مهيئا له من قبل. إذن الخير بإيش؟ فيما وقع لا بما قدره هو. فلذلك يجب علينا أيها الإخوة، يجب علينا أن نعتقد مقتضى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، وأن الحكمة في كل ما قدره الله وكل ما شرعه الله، وأن تسير مع القدر حيث صار تجد الرائحة تجد الطمأنينة والاستراحة التامة. سر مع القدر حيث شاء، لكن في المعصية لا ترضى بها. يقول وللقدر أربع مرات: المرتبة الأولى العلم، يعني مرتبة علم الله، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون في علمه الأزلي الأبدي. علمه الأزلي يعني أنه ليس بحادث أزلي، الأبدي يعني أنه ليس بمنقطع. علم من سوى الله إيش؟ ليس أبديا ولا أزلي، لأنه يعرض يعني لأنه يسبقه جهل ويلحقه نسيان. كلنا أخرجنا الله من بطون أمهاتنا إيش؟ لا نعلم شيئا، حتى الطفل ما يعرف أمه إلا بعد ولده، لا نعلم شيئا. ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة، فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها. طيب، هل ننسى؟
نعم،
ينزل علينا النسيان، لكن رب عز وجل علمه أزلي أي ليس بحادث، أبدي أي ليس بزائد. طيب، نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم في علمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يحقه نسيان بعد علم. قال موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ يعني ما شأنها؟ أخبرنا عنها. قال له موسى: علمها عند من؟ عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا واحد، يجب أن تعلم بأن الله تعالى بكل شيء عليم، عالم حتى بأفعالك، حتى أفعالك الله عالم بها. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. اللوح المحفوظ يعني المحفوظ عن الأيدي، المحفوظ عن التغيير، كتاب لوح لا يناله أحد، لوح لا يتغير ما فيه، هذا اللوح من خشب عجيب. طيب من حديد، من ذهب، من فضة، من نور، الله أعلم. الله أعلم. نؤمن بأنه لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة. أتدرون كيفية الكتابة؟ خلق الله القلم فقال له اكتب، اكتب. فقال القلم يا ربي ماذا أفعل؟ سمع أو لم يسمع؟ أطاع أو لم يطيع؟ أطاع، لكن الأمر مجمل لم يبين فيه المقصود. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. انظر خضوع الكائنات لله. وأنت يا ابن آدم ما تقطع إلا بشخص. القلم فيما نعلم منه جمال، فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل. كل ما كان أو يكون في الدنيا أو للإنسان أو لأي أحد مكتوب في اللوح المحفوظ. قال في الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن بها. إذن علم، ثاني كتابة. الدليل قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك أي المعلوم في كتاب، هذا الكتاب هو الثانية ويعلم هو الأولى، هي الأولى. إن ذلك على الله يسير، يعني إن علم ذلك بل إن كتابة ذلك على الله يسير. هل يحتاج الله عز وجل إلى دوائر وإلى مداد وما أشبه ذلك؟ لا، كلمة واحدة اكتب ما هو كان. وهل هذا صعب؟ عجيب يا جماعة. إن ذلك على الله يسير. إذا بارك الله فيك، هذه الآية تضمنت الدليل للمرتبتين، هما العقيدة العلم والكتاب. طيب المرتبة الثالثة، طيب ألم تعلم، كلنا يعلم أن الإسلام هنا للتقرير، للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وأمثال هذا كثير. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة من؟ مشيئة الله. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، لقول المسلمين جميعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل المسلمين يقول هذا، كل المسلمين يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله. طيب فعل العبد بمشيئة الله، المطر بمشيئة الله، خلق الإنسان بمشيئة الله، فكل شيء بمشيئة الله، سواء كان من أفعاله التي لا يفعلها إلا هو أو من أفعال العباد، كل ذلك بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق، يعني أن الله خلق كل شيء، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. طيب خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله. الأخ الإنسان مخلوق لله، عمله مخلوق لله، حتى حركة مخلوق لله، ولا الله خلق الآدم وقال سوى لي تبيه؟ نعم الأول، كل حركة فهي خلق لله عز وجل، كل سكون فهو خلق لله. نعم خالق كل شيء. العجب أن الجهمية استدلوا بالآية الكريمة على أن القرآن مخلوق، وهذا الاستدلال باطل، لأن المخلوق منفصل بائن عن الخالق، إذ أن المخلوق يستلزم ثلاثة أشياء: خالق وخلق ومخلوق. ف فالمخلوق إذا ليس من صفات الخالق، أليس كذلك؟ ما الذي من صفات الخالق؟
الخلق.
فهو بائن منفصل عنه. فهذا القرآن شيء بائن منفصل، يعني محسوس ينظر بالعين، أو هو كلام من صفات المتكلم؟ الثاني. إذن كيف تقولون إن الله خالق القرآن؟ لا يمكن أبدا، بل القرآن وصف لأنه كلام، ووصف الإنسان ليس من مفعولاته. طيب، أعطيتك تمرة أكلت، هل فعلك هو التمرة؟ أو التمرة مأكولة والأكل غير المأكول؟ والأكل غير المأكول الثاني. طيب، وهل أنت الأكل؟
لا،
أنت آكل، ومضغك أكل، والممضوغ مأكول. إذن يجب أن الإنسان يفرق بين المفعول البائن وبين الفعل الذي هو أصل الفاعل. فالقرآن كلام الله، والآية لا تدل عليه، لأنه قال الله خالق كل شيء، فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق. قال: وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ، له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد المفاتيح، يعني أن مفاتيح الأمور كلها بيد الله عز وجل. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. كل ما يقوم به العباد من أقوال، مثل التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، أو أفعال كالصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود، أو تروك كترك الزنا، ترك الخمر، ترك الربا، وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل: هل الترك فعل؟ قلنا: نعم، لأن الترك كف النفس عن الفعل، فلكونه كفا صار فعلا. إذا هو مخلوق الله عز وجل، ومخلوق الله، ففعلك مخلوق وتركك مخلوق. قال: فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. نحن والحمد لله نؤمن بذلك، خلافا للذين قالوا إن أفعال العبد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا، ولا مشيئة لله في أفعال العباد، ولا خلق لله في أفعال العباد. من هؤلاء؟ القدرية. القدرية الذين هم المعتزلة يقولون بهذا. والغريب أن القدرية إخوان من الجهمية وأعداء للجهمية، أحيانا يكونون إخوانا وأحيانا يكونون أعداء. هم إخوان في باب الصفات، في باب الصفات إخوان، كلهم يقولون إن الله معطل عن الصفات. في باب القدر أعداء. الجبرية يقولون إن هذا كله فعل الله عز وجل، والعبد ما له فعل، وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا، كما ينسب الإحراق إلى النار، فالنار لا تفرق نفسها، بمعنى أنها لا تشاء الإحراق، كذلك العبد يجعلون فعل العبد كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد. وهؤلاء الجبرية وهم الجهمية، وهم على طرف نقيض مع المعتزلة. مع المعتزلة، الجبرية مع المعتزلة. المعتزلة يقولون الإنسان مستقل بعمله، وربما نشير عليه إن شاء الله بعد. قال قد شاءها وخلقها. الدليل: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأضاف المشيئة للعبد والفعل للعبد. أين إضافة المشيئة للعبد؟ لمن شاء وأين إضافة العبد للعبد أن يستطيع. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن نشاء الاستقامة أو الانحراف والعياذ بالله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله تعالى أن يضل ماذا يكون؟ لا يستطيع. لو أراد أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم
يستقيم
ولم يضل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية استدل بها الجبرية لأنه قال الإنسان ما يشاء إلا إذا شاء الله، وهي في الحقيقة حجة عليه لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد والآية تثبت ذلك. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. من قائلها؟ من الذي نقل الله عن هذا القول؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتعبدون ما تكذبون والله خلقكم وما تعملون. فلا تصريح في أن الله خلق الإنسان، وصريح في أن الله خلق عمله. هذا إذا جعلنا ما مصدرية. طيب الآية خلقكم وما تعملون، نقول خلقكم وخلق أعمالكم بناء على إيش؟ على أن ما مصدرية، أي خلقكم وعمل، وهي على كونها مصدرية واضح أن الله خلق عمل العبد، لكن في احتمال أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، أي خلق مفعوله. وقد قيل إذا جاء الاحتمال زال الاستدلال، مع الاحتمال لا الاستدلال. فنقول حتى على القول بأن ما اسم موصول أي خلق الذي تعملون يدل على أن عمل عبد مخلوق، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من بعد أولى في الواقع، إذ أن المخلوق ناتج عن مخلوق، فيكون هذا دليلا على أن عمل عبد مخلوق من الوجهين. وفيه رد على القدرية ولكن مع ذلك، أي مع هذا الإيمان بالمراتب الأربع، والمراتب الأربع هي الأخ كم مراتب القدر الأربع، وهي والثاني رتب لا هي آخر شيء حتى هذا غلط، ولا نريد أن تقف من أول شيء إلى آخر شيء. ما رأيك لو طلبنا منك أن تقوم وتتوضأ أو على الأقل تغسل وجهك؟ ممكن؟ طيب عشان تنشر. من يقولها مرتبة؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعت هذه المراتب الأربع في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وإذا الثانية: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وللمرة الثالثة وهو بيت واحد: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حضره؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أنا لا أسمح للذي حفظه أولا أن يقول حفظته الآن. من الذي حفظه الآن؟ لا شيء، اللهم كما الحافظ مقبل صحيح؟ تقرأ
علم كتابة مشيئة موتى.
خطأ. صح صحيح. أقرأ وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب حفظتها أولا؟ أولا من اليوم حفظتها؟ قبل ما حفظت. يلا
كتابة رب مولانا وخلقه
خطأ. صح خلاص سواء عرف الحديث واحد لكن بينة الأشياء مرتبة. قال ولكننا مع ذلك، أي مع إيماننا بهذه المراتب الأربع، ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. انتهى الوقت؟
نعم
ها؟ نعم. جلنا قبلها. نعم
شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي عمل الأسباب الذي حث عليها الشرع والتسليم القدر. لأن مثلا إذا ذهب إلى حاجة يعملها مثلا أو يحصلها ثم تعثر ومطلوب لأمل أسباب ومجاهد كطالب يدرس ثم رسب، نقول لا تذاكر لأنك خلاص القدر الله قدر عليك أرسل. أو مثلا إنسان خرب السيارة،
لا الله قدر عليك الرسوب الحاصل.
نعم
لكن المستقبل ما لديه. ولهذا نحن لا نعلم ابدا ان الله قدر الشيء الا بعد ان يقع. لكن اذا وقع ما نقول والله نحن استقللنا به، نقول نزم ان الله شاءه من قبل.
شيخ هذا يحصل مع الانسان في مجالات اليوم، احيانا يذهب الى طبيب.
نعم
ثم ما يجي الطبيب.
طيب
يروح يرجع ما يجي الطبيب.
نعم
طيب يعني يظل يحاول ام يقول ان الله قدر؟
لا يظل يحاول يظل يحاول. ما في الأسباب من القدر. ولهذا لما جاء عبد الله بن رواحة إلى أمير المؤمنين أبو عبيدة عامر بن الجراح في مسألة الطاعون، وأظنه معروفة لكم، معروفة، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام، وفي أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيه الطاعون، والطاعون وباء معد مهلك. فتوقف وشاور الصحابة وجاء بهم أفرادا بالنوع، جاء بهم جميعا وشاورهم، استقر الرأي على أن يرجعوا وأن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، والذي قال عمر عند استشهاده لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن الرسول قال إنه أمين هذه الأمة. جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين كيف نرجع أفرارا من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل الأسباب من قدر الله، وترك الأمل من قدر الله، وعدم تأثير الأسباب من قدر الله، كل شيء من قدر الله. ثم رغب له مثلا قال رأيت لو كان لك إبل وكان هناك واد له شعبتان، شعبة مخصبة طيبة، أترعاها في المخصبة الطيبة أو في المجدبة؟ قال في المخصبة. قال إن ترعاها بقدر الله أو بغير قدر الله؟ كان بقدر الله. قال نحن الآن نعدل عن الشيء، عن هذه البلاد التي فيها الوباء إلى بلاد سالمة بقدر الله.
كيف نستسلم؟ ما هو إلا استسلام القدر؟
المقصود أنه إذا وقع ما تقرأ قل قدر الله ما شاء فعل. ألم تقرأ الحديث المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلمة ولا تعجز هذه سد لباب الذي قلت تكرر إلى الطبيب ولم يجد. لا تعجز ما دام في الأمر حيلة افعل. وإن أصابك شيء يعني بعد فعل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكانك لوحي، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الأشياء المقدورة يا جماعة إذا كنت أجيب على سؤال لا أحد يفكر السؤال اللي عندي لأن تضيع عليه الفائدة، ربما تكون الفائدة في جواب السائل أكبر من الفائدة التي يريد أن يسألها. أقول أما الأمور الواقعة تارة تكون بمحاولة بأنك وتعتب عنها، وتارة تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك، كلها يجب عليك أن تستسلم. لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح، ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا حيلة ووقع عليك. نعم ترى 10 دقائق هذا
10
إذا درسي. نعم
هذا كشف قول أن مذهب الأشاعر هو مذهب سنة باب
القدر. لا أبدا، مذهب الأشاعر في باب القدر يشبه مذهب الجبرية، بل هو في الحقيقة مذهب لا يمكن يفرغ الإنسان. يقول الله خلق الفعل وفعل العبد كسب، سبحان الله مش هذا، لكنهم يتناقضون مثل ما تناقضوا في الكلام وهو أعظم من هذا. قال إن الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق. ما أنت فاهم، ما أنت فاهم، لأن حتى هم يقولون ولا يفهمون. نعم، ولهذا يقول ثلاث أشياء ما لها أصل أو ما له معنى هي من جملة الكسر عند الأشعر. نعم ومن أنكر العلم والكتابة ممكن للمشي والصبر، لكن لاحظوا أن المعتزلة متأخروهم هانوا قليلا، هذه مكانك ها ولا ما تجي لا بأس مش طار عنك النوم الآن. يقول شيخ الإسلام إن غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون العلم والكتاب، ومنكروه اليوم قليل، هذا في زمن شيخ الإسلام تيمية صاروا ينكرون المشيئة والقدر، لكن يقول إن الله عالم بذلك. والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فإنهم مخصومون، ولهذا قال الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم، إن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. وهذه كلمة حقيقة. القدرية متأخرون يقولون إن الله عالم كافر لكن لا يشاء ولا عرف. نقول كما قال الشافعي، هل تقولون بأن الله عالم؟ إذا قالوا نعم. هل تقولون بأن الله كتب كل شيء؟ قالوا نعم. هل تقولون بأن ذلك بمشيئته؟ قالوا لا. فهمت؟ نقول أنتم على أنفسكم ما دمتم أقررتم بأن الله عالم بهذه الأشياء، عالم بكل شيء، شائد بكل شيء، فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلومه أو على خلاف معلومه؟ إن قالوا على وفق معلومة قلنا هذا الذي نريد خصمتم، وإن قالوا على خلافه كفرتم، يعني يلزم من هذا أن الأشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله جاهل. واضح؟ نعم. كثير من الأشياء أدخلها المتكلمون في العقائد وهي لا حاجة لها، لا حاجة لها. خاضوا في أشياء كثيرة منها ما ذكرت، هل العرش أول أو القلم أول؟ نعم. والصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وهذا الحق. العرش هو أول المخلوقات التي نعلمها. القلم إن أول ما خلق له القلم قال له اكتب، المعنى أن الله من حين خلقه أمره الكتابة، لم يخلق قلما دون أن يكتب، ولكنه خلق القلم ثم أمره بالكتابة. أردت؟ نعم. أي المشيئة نوعا مشيئة سابقة وهذه تابعة للعلم، ومشيئة لاحقة مقارنة للفعل وهذه مقارنة للفعل. يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل الأرض كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في بلد كذا وكذا، هذا شاءه من قبل وهو كائن في علمه عز وجل، لكن المشيئة الحادثة التي بها يكون الفعل هذه متأخرة عن الكتاب. إن شاء الله طيب. إحنا موعدينهم بعد. نعم. إيش؟ الأقدار. نعم. أي الأقدار المؤذية للعبد تكفر بها السيئات على كل حال، لأنها نوع من العقوبة. نوع من العقوبة، وقد قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير. فإن احتسب الإنسان الأجر على الله وصبر أثيب، ولهذا الثواب مقرون بالصبر عليه والتكفير بمجرد الإصابة. فهمت الآن؟ إذا صبر واحتسب الأجر يرفع الله بها الدرجة. نعم.
لم أفهم على القول بأن ما في قول تعالى والله خلقكم ما تعملون على أنها موصولة، ما المعنى؟
المعنى وخلق الذي تعملون يعني هذه الأصنام، فيقيم الحجة عليه بأنها مخلوقة، والمخلوق لا يمكن أن يكون معبودا. صحيح صحيح، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون، لكن ذا تصير شوي. الجمع لا تعارض أصلا، لأن الإنسان إذا علم الله من نيته إرادة الخير وفقه له وفقه له. والدليل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا أزاغ الله قلوبهم لم يريد الخير. نعم. لا أنت من الجانب الأيسر. طيب
الله عز وجل أمر القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وما نسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام للإسرائيل للمعراج بلغ منزل حتى سمع فيه صريفة الأقلام.
نعم.
فهل القلم كتب وانتهى هنالك أشياء تكتب؟
فيها الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، هذه كتابة يومية. وأنت تعرف يا اسمك يا مدثر، تعرف الآن لو لك دولة صغيرة ما لها يوميات ولا عموميات، طيب كيف على الخلق في السماء والأرض والمخلوقات منها الآدم فقط، آدم وجن وسباء وحشرات، سبحان الله، يعني لا تستطيع إحصاء الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد.
يعني الكتابة السابقة كتابة عمومية أو مجملة يعني.
نعم. فالله أعلم، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، ما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة قد يتغير.
حديثنا نقول يدخل تحت قوله تعالى ينفى الله ما يشاء ويثبت؟
يمكن. إن الحسنات
يذهب السيئات.
إيه. إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا قرنا جميعا صار القضاء ما يقيم الناس على في الأزل، والتقدير ما يقدره في الحاضر. نعم.
انتهى الوقت. شيخ
أحسن الله إليك، هل يعمل بما ورد في الصحيح أن ذلك الرجلين من بني إسرائيل الذي احتلل أحدهما من الآخر ثم لم يجد سببا ليصل له زيده في الوقت فرماه في البحر الذي كان مع الله، خاصة مثلا إذا كان مبلغ كبير؟
الآن فيه وسائل، إذا انقطعت السبل بالكلية فليسلك أقرب الطرق وليدعو الله. الدعاء اللي يعتمد على الدعاء المعنى بدون فعل أسباب هذا إذا انقطعت الأسباب، والله تعالى قد يصل بما شاء عن طريق الملائكة أو غيره، لكن ما دام العبد يمكنه أن يفعل أسباب فهو مأمور بها. نعم. عندنا الفرائض.
وكل ما تنزلها تكون الفرائض. الدليل على ان فعل العبد باختياره من قصص الامور، اول قوله تعالى فاحصوا خمسه فهي شئت، وقوله كف قولهم ولو ارادوا الخروج لاعدت له عزه للعبد استحلالا بمشيئته واعدادا بارادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان بالقدر ومراتبه وهي أربع، الأول الأولى لا تنظر الشام لا أحمد، الأولى العلم، والثانية لا الكتاب، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. وذكرنا دليل كل واحد، ونحن بدأنا بالعلم لأنه هو السابق، فإن الله لم يزل ولا يزال عليما، ثم بالكتابة لأنها بعد، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك. ولكن لاحظ أن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق، مشيئة الله للأشياء فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. الشيء السابق هو أن الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله من أصل، لكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا. متى تكون المشيئة المقارنة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكون عند الفعل، هذه المشيئة المقارنة. وبعد المشيئة يكون الخلق، ولهذا يجب على الطالب إذا أراد أن يذكر المراتب أن يذكرها إيش؟ مرتبة. وقد ذكرت في بيت أنشدتكموه بالأمس ما شاء الله وقليل. نعم. أحسن. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، لما ذكرنا هذا قد يفهم الإنسان من ذلك ما فهمته الجهمية من أن الإنسان مجبر على عمله موافقة للقدر المكتوب، فنقول ونؤمن ولكننا مع ذلك نؤمن، مع ذلك أي مع إثباتنا المراتب الأربع نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة، اختيارا وقدرة بهما يكون الجزاء. اختيار وقدرة بهما، البل السببية بهما يكون الجزاء، فلولا اختيار العبد للشيء ما حصل الجزاء، ولولا قدرته ما حصلت. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة، هل تكتبها بلا إرادة؟ لا، متى عرفت كتبتها. لو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عجزك عنها هل تكتب؟ لا تكتب. إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة، لولا الإرادة لن نفعل ولولا القدرة لم يقع منه الفعل. ولهذا قال: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إيتوا هذا فعل ولا غير فعل؟
نعم فعل.
شئتم
فعل كلام،
لا إرادة ومشيئة. فأثبت للعبد فعلا وأثبت له مشيئة. والمعنى: إيتوا النساء في قبولهن من أي جهة شئتم. وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أرادوا الخروج لأعد، عندنا إرادة وعندنا إعداد، فالإرادة هي المشيئة والإعداد هو الفعل. ولهذا قال: فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته في أي الآيتين؟ الأولى. وإعدادا بإرادته في قوله: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة. والآيات بهذا كثيرة. والعقل والحس يوافق ذلك أو لا؟ يوافق ذلك. كل الناس يعرفون أن فعل أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم. هذا وجه، هذا دليل من الأثر. الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العقل. توجيه الأمر والنهي إلى العقل. أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، موجه لمن؟ للعبد. ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، ولو وجه الأمر لمن يعجز عنه لكان تكليفا بما لا يطاق. وهذا يقول: تأباه حكمة الله تعالى، لأن الله أحكم من أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله، إذ أن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر سفها. لو وجهت إلى امرأة عجوز ضعيفة البدن قلت: يلا احمل الصندوق وعاء الدراهم الثقيل، يسمون الصندوق ايش؟ الصندوق ايش؟ التجوز. عجوز امرأة ما تقل ولا ثيابها، تقول: يلا احمل الصندوق التجوري. وش وعد هذا؟ حكمة ولا سفه؟ سفه لا شك. فلولا ان الانسان يعمل باختياره وارادته لكان توجيه الامر اليه سفها، تعباه الحكمة. طيب، ايضا تعباه الرحمة، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق. ثالثا: يأباه خبره الصادق. خبر من؟ الله، في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا لهذا الوجه، فإنه وجه جيد جدا. لو لم يكن للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه إيش؟ تكليفا بما لا يطاق. وهو أمر أيضا تأباه الحكمة، إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفه. أليس كذلك؟ طيب، أنت الآن لو قلت لامرأة عجوز كبيرة في السن تحمل صندوق التجوري، قال الناس: إيش هذا؟ جنون، هذا جنون. نعم. ولو قلت لواحد في السوق يمشي، يلا امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قال: هو عام مثله. إيش يقول هذا؟ أنتم فاهمين هذا الكلام؟ هذا إنسان في السوق، واجه إنسان في السوق قال: شوف الكتيبة الفلانية، يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية. وش يقول هذا؟ سفه، هذا سفه، لان هذا لا يمكن. فحكمة الله تأبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تأبى أن يأمره بأمره. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن نلزم عباده بما ليس باستطاعته. يأباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وجه جيد واضح. لو كان الناس مثل المراد والاختيار لكان الأمر كما سمعت. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبري، وهو رد واضح. ثانيا يقول ثالثا مد المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار، هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا، أو عن اقتناء